مونتي كارلو الدولية، كافي شو نعمات المطري، حنان عبد الله، مساحة حرة.
ودائما باستديوهات مونتي كارلو الدولية نستقبل شخصيات خاصة جدا، نسافر بكم من عاصمة الجن والملائكة باريس إلى دول العالم العربي. وهذا الصباح نأخذ مستمعينا إلى أين يا نعمات؟
إلى مكان خاص اليوم
رحيم. عزيز على قلبك هذا.
عزيز على قلبي كتير، مش عارفة ليش. ضيفنا اليوم كاتب وقاص وشاعر، يعني عرف بأسلوبه الجريء والمختلف، حيث يلامس أو تلامس أعماله قضايا فكرية واجتماعية عميقة. من بين كتبه عن الحب والموت والفوضى الرتيبة للوجود، أرى المعنى مقدمات لابد منها لفناء مؤجل وشهيق طويل قبل أن ينتهي كل شيء، وغيرها طبعا من الكتب التي حظيت هذه الكتب باهتمام نقدي وطرحت أسئلة جريئة. نرحب بهشام البستاني في هذا الحوار. أهلا وسهلا فيك.
يا صباح الخير.
أهلين، بسعدنا وجودك معنا اليوم.
شفت القمع؟ شفتي كان
في
بداية
القمع؟ ما في مشكلة.
شفت القمع حتى بعيدا عن العالم العربي،
تم تجاوزه بسرعة.
طيب، أولا قبل ربما أن نبدأ في الحديث على الهواء، نعمات، تحدثنا مع هشام عن انطباعه عن باريس فقال عكس ما توقعت.
صحيح، يعني الانطباع السائد المغلوط هو أنه يعني الناس عادة غير متعاونين، غير متساعدين، ولكن حصل معي موقفين على الأقل. واحد عندما اشتريت خط هاتف في المكتب البريد ولم أعرف كيف أفعله، فكان في موظفة وموظف لا يعرفان اللغة الإنجليزية ولا أنا أعرف اللغة الفرنسية، فيعني عملوا المستحيل عشان يعملوا كل إشي، وتفهمنا بالإشارة وحكوا تليفونات فكان جميل. موقف جميل. موقف الآخر، كنت يعني دعيت إلى عشاء مع زميل في المعهد حيث أنا أعمل اليوم، وضيعت العنوان، يعني بدل ما يكون 52 كنت كاتبه 57، فوجدت شخصين، يعني رجل وامرأة في الشارع، يعني وقفوا معي ربع ساعة وإحنا ندور ونحكي تليفونات
والله حظه حلو على فكرة،
لدرجة أنه بعتوا إيميل لصاحب الدعوة لأنه مش عارفين إحنا رقمه، أنه الرجاء الاتصال مع هشام.
بالعكس شيء جميل هذا،
فكان تجربة إنسانية ثرية، أنه على الأقل لسه إحنا قادرين أنه نستطيع نتواصل مع بعض حتى بدون لغة، ونتعاطف مع بعض بهذا الاتجاه، فكانت تجربة جميلة.
إذا كان هناك تعاطف ما بيننا، بعتقد أنه هناك بيكون في حوار، أما إذا ما لم يكن هناك تعاطف أو شعور بالآخر لن يكون هناك هذا الحوار.
أعتقد أنا تقديري أنه البشر دائما، يعني إذا أزلنا حوائط التدخلات من السلطة وبنى الاستهلاك والاقتصاد وما إلى ذلك، يعني عليك إحنا دائما قريبين من بعض ونحب مساعدة بعض، ولكن تدخل هذه الأمور اللي هي عمليا، أنا برأيي تعزيز السلطة يتم عبر تفكيك الناس ووضعهم ضد بعض، وبالتالي يعني نصل إلى هذه النتيجة.
بدأنا بالحوار، شايفة، يعني بدأنا بالحديث بشكل بسيط عن باريس،
التلقائية أجمل شيء،
ولكن التلقائية دخلنا بالموضوع اللي بدنا نحكي فيه. هشام البستاني ككاتب وباحث ومثقف، يعني لطالما كنت صوت نقدي في الأدب والفكر والسياسة في ظل الأوضاع الراهنة في العالم العربي، يعني لا نستطيع إلا الحديث ونبدأ بالحديث طبعا. في هذا الظل، في ظل ما يحدث في غزة ونعرف ما حدث البارحة أيضا، هل تعتقد بأن صوت المثقف، تحدث عن الثقافة، ما زال مسموع وقادر على إحداث تأثير، ولا أنه وصلنا لمرحلة صار فيها الصوت النقدي عاجز اليوم عن التغيير؟
يعني لمست ألم كبير عندي، وهو أنه المثقف مش بس عاجز، يعني أصبح بكل أسف اليوم هو ملتحق بدائرة من دوائر السلطة. الصوت النقدي غائب تماما، يعني في مجموعة آليات تم استحداثها جديدة، نعم. على رأسها مثلا الجوائز الكبرى والأموال الكبرى ويعني الإعلام يعني تحويل الكاتب إلى صورة بدلا من أن يكون صوت أو نص، وبالتالي اختفى إلى حد كبير الموقف النقدي، وبالتالي أضعف صوت اليوم، أضعف صوت على الإطلاق، يعني صوت الإعلام أعلى من صوت المثقف،
نعم.
صوت الجمهور، الناس في الشارع في المظاهرات أعلى من صوت المثقف، أخفض صوت الذي لا يوجد هو صوت المثقف، وهذه يعني عندي لها عدة تفسيرات بدناش ندخل اليوم في يعني
فذلكات
نظرية. يعني أنا رأيي أن السبب الرئيسي هو سبب متعلق بنشأة، يعني أنا أفرق بين المثقف وبينما أسميه المفكر الممارس اللي هو امتداد لفكرة أو لكلمة بالفرنسية أو بالإنجليزية هي intellectual أو intellectual. المفهومان مختلفان تماماً. الانتلكتوال حتى في فرنسا ظهر في إطار احتجاجه ضد السلطان، تذكر إميل زولا وقضية درايفوس وأنا أتهم. بينما المثقف في العالم العربي نشأ في سياق علاقة حب وكره مع الاستعمار، ويعني يريد أن يلتحق بتقدم الذي شاهده في باريس وشاهده في بريطانيا وما إلى ذلك، وبالتالي نشأت علاقة غريبة مع الجمهور، إنه هو يعتقد أن الجمهور متخلف
ونخبوية، مش هيك صار بالضبط
نخبوي. بالضبط أنه هو يمتلك المعرفة كما تحدثت نعمات بالضبط والجمهور متخلف، وأريد أن أصعد بالجمهور إلى مصاف الرقي والحداثة، وبالتالي أنت لما تحتقر الجمهور ما يعني مين حليفك؟ سيصبح السلطة مع الوقت، ويصبح مهمة المثقف هي استجداء السلطة من أجل إحداث تغيير ما، خصوصا في القوانين والتعليم، وبصير الشعب أو الجمهور العام هو هو خصمك، فبالتالي شو هالمثقف اللي خصمه شعبه؟
خصمه شعبه،
هاي كارثة. المفكر الممارس هو شخص بالعكس تماما، يعني يتعلم من ويرى ماذا يحصل مع شعبه ويعمل مع شعبه.
وأنت أي واحد من هذا؟
أعتقد أني أنا من النمط الثاني، مش هيك لازال صوتي النقدي على الأقل حاضر، يعني نأمل ذلك.
نعم، ولكن تحدث فقط هشام لأنه تحدث عن الصوت النقدي، وأخذتي، أنا لا أدري لماذا عندما قلت هذه الكلمة أخذتني إلى المعارضة. مثلا عندما نجد في الدول اليوم بأنه لم تعد هناك معارضة سياسية قوية كان في السابق، حتى في فرنسا تخيل أنه في السابق كانت المعارضة قوية وعندها الصوت، المعارضة اليوم أصبحت ضعيفة جدا. هل هذه الأمور يعني تسير بنا إلى عالم آخر متغير حتى سياسيا، يعني المعادلة السياسية ستتغير؟
صحيح، أنا الملاحظة اللي أنت تحدثت فيها دقيقة جدا، بمعنى أن هناك في العالم العربي نحن نعرف التصحير السياسي، تمارس السلطة عبر إضعاف المؤسسات السياسية والمجتمعية والنقابات العمالية وما إلى ذلك، هذا معروف. الجديد هو أنه في دول شمال العالم حيث كانت الأحزاب والفعل السياسي حاضر أيضا عبر آليات، خصوصا آليات الاستهلاك الجديد وأدوات السوشيال ميديا وما إلى ذلك، يعني تحويل، يعني الانتهاء من عملية من فكرة أن التنظيم هو الذي سيحدث التغيير، والتركيز على الأفراد باعتبارهم هم أساس ومركز العملية الاجتماعية. الفرد لوحده ما هو ضعيف جدا، لا يستطيع التغيير، عنده وهم أنه يعني مركزي وأساسي، ولكنه مفرغ من أي إمكانية للتغيير. وأنا أعتقد أنه بالنسبة للشركات التي تبيع يعني سلع استهلاكية، أو بالنسبة للسلطة أينما كانت هذه السلطة سواء في شمال العالم أو جنوبه، تحويل المجتمع إلى أفراد منعزلين تماما هو قمة يعني الانتصار.
نعم.
من خلال إمكانية يعني عدم قدرة هؤلاء للتأثير السياسي، وتحويلهم إلى أشخاص يعني يركضون خلف متعهم الذاتية أو رغباتهم الذاتية، يعني
هذا ما نراه اليوم
بالضبط،
وهذا ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، يعني المجتمعات تغيرت تماما، لم يعد هناك الهم المجتمعي، الهم بالآخر، كل ذلك. طب خلينا نتحدث عن السلطة، بما نتحدث عن السلطة، هل تعتقد إنه السلطة بتخشى الكاتب أكثر مما تخشى السياسي؟ وليش بتتعامل الأنظمة لم يعد؟ ولماذا تتعامل الأنظمة العربية مع الأدب والفكر بهذه الحساسية؟
هلا صاروا يخشوا يعني عمات المؤثرين اللي بتحدثوا ترهات وسخافات.
نعم.
الترهات على وسائل الإعلام
للأسف.
الكاتب يعني جرد من مسألتين، أولا جرد من موقعه في داخل العمل الاجتماعي لأنه هو اختار أن ينعزل، يعني بالتالي لم يعد مثلا في العالم العربي، متى سمعنا آخر مرة عن كتاب أثار جدلا أو يعني فتح موضوعا
للنقاش
العام أو كذا؟ اللي عم بيسوي هيك اليوم هو الترهات والسخافات الموجودة على السوشيال ميديا، وهي عابرة، بمعنى أنها ليست عميقة من جهة، ثانيا أنها تعبر بسرعة، يعني الموضوع تعرف أنت اللي بيقلب على التليفون بيحط أصبعه هيك ويغير الشاشة بشكل مستمر، بمعنى أنه الزمن المستخدم لقضية ما هو فقط زمن الأصبع.
يقال أيضا في نقطة عميقة جدا في هذا الشيء، هو أن المؤثر الذي يقول التفاهات والترهات كما يقال هذا جاذب لعدد كبير من العقول النائمة. يعني هي عاملة له فولو، ولكن هؤلاء الأشخاص يمكن أن تتلاعب بهم وعندهم ملايين، وفي مثقف يعني ممكن يكون عنده أقل عدد قليل جدا من المتابعين، ولكن نخبة معينة قارئة تحب مثلا الأدب تحب كذا كذا، ولكن التأثير ربما كبير جدا على شخص
يعني
يتابع، يعني عقليته كما نقول احنا عقله صغير او فهمه على قده
كبير. هذه
انا الأكثرية انا اشوف طبعًا. اليوم حتى الناس المثقفين حتى طبعًا. الناس اللي يعني
طبعًا.
في مجتمعاتنا العربية بتشوفهم انهم ناس واصلة زي ما بنقول، وناس عندها فكر وما الى ذلك، صارت نفس الشيء. لست ادري ما الذي حدث، طب لماذا وصلنا الى هذا؟
اعتقد انه في يعني خصوصا مع اليات الذكاء الاصطناعي والهاتف الذكي اللي بيلم معلومات ويشحذ من قدراته على الإمساك بالناس، لأنه هاي قدرات يعني بيعرف شو غرائزهم الأساسية شو ويستطيع أن يمسك بهم، وبالتالي يعني تحول الموضوع. تنسيش أنه كمان وسائل من التواصل الاجتماعي أو على الأقل الفيديوز هاي والريلز ومش عارف شو يعني هي إطعام، يعني لا يوجد بحث حقيقي من قبل المشاهد عن موضوع، مش لما أنت بدك تمسك كتاب أو تبحثي عن موضوع وتمارسي نوع من الإرادة والبحث الحقيقي باتجاه الموضوع
وعمل تشتغل عمالك على الموضوع.
هذا رولان بارت بحكيك بالضبط، work labor، أنه هاكو عمل. هلأ مش عصر العمل، ليس عصر البحث عن المعرفة، هو عصر التسلية، حتى ليس عصر الفن. أنا بحط فرق كبير بين الفن والتسلية. التسلية هي إداعة وقت، تسجية وقت، الواحد بروح مرهق من العمل
بده
يسترخي، لا يريد أن يعني يشغل مخه في البحث عن المعلومة أو البحث عن أو القراءة أو النقد. هاي كلها أعتقد أدت فينا إلى ما نحن فيه اليوم، وهي تؤثر باللي حكيتوه أنه فرغنا من السياسة. طيب شخص مصدر معلوماته هي ترهات السوشيال ميديا، شو بده يعمل هذا؟ يعني سيتحول إلى شخص انفعالي، ربما يذهب إلى آراء يعني غير صحيح، زي مثلا صعود، نتحدث عن صعود اليمين المتطرف في أوروبا، أو الآراء العنصرية أو الإقليمية أو الطائفية أو الشوفنية في منطقتنا العربية، هي تغذيها الترهات والسوشيال وإلى آخره. يعني هذه تجد أرضها الخصبة هناك.
طب أين المثقف من كل ذلك؟ أين المفكر من كل ذلك؟
يعني هذه يعني
كانت في فترة من الفترات كنا نشوف فعلا صوت الشاعر صوت المثقف كان جيوش وراء.
كلامك صحيح، قلت لك استبدلت هذه بجيوش السوشيال ميديا، وصار اسمها جيوش زي ما انت تحدثتي. بعض المؤثرات سمعتهم بيقولوا جيشي، يتحدثوا عن الناس كجيش يدعم هذه
الاتجاه. هل برأيك ذلك يعود إلى بعد المثقف عن الشارع، عن هموم الشارع؟
عندنا إجابتين. المثقف أنا رأيي اليوم، المثقف العربي تحديدا في العالم العربي، ملتحق بالسلطة في أغلب تمظهراته، يبحث عن الصعود الذاتي، يبحث عن الجوائز، يبحث عن أن يصبح نجما في الإعلام وأن يصبح صورة، وبالتالي من أجل هذا فهو يبتعد عن الموقف النقدي. طبعا أنت إذا أخذت موقف نقدي مين بده يستضيفك غير مونتي كارلو الدولية؟ إذا أنت يعني أنا بالعالم العربي مثلا تحديد، أنا بحكي عن شخصي لأني ما أخذ موقف نقدي شديد من السلطة ومن تحولات الكتابة والأدب، ما يعني نادر حدا يستفيد.
واعتقلت في هذا
الوقت. صحيح.
سؤال عندما اعتقلت كنت في زنزانة لوحدك ولا مع أشخاص؟
ما حسب الجهة التي تعتقل. حسب الجهة التي تعتقل.
حسب
الجهة. فكنت في الاثنين، يعني كنت في سجن منفرد وكنت في مكان آخر مع آخرين.
ما هو الشيء الذي يعني كان يخشاه في هذا الاعتقال هشام؟
يعني لا أعتقد أنه يعني كنت أخشى شيء، ربما كانت تجربة يعني كان عمري صغير في ذلك الوقت يعني قبل 20 أكثر من 25 سنة، وكان الاعتقال ناتج عن مواقف سياسية متعلقة بالانتقادات، متعلقة بالكتابة، وأيضا اعتقلت مرة للكتابة عن تجربة الاعتقال اللي قبلها فاعتقلت نعم كتبت مقال في مجلة الآداب في ذلك الوقت، ولكن أعتقد أنها أيضا يعني تجربة تضاف إلى التجارب ويصبح هناك، وكان هذا موضوع المقال يعني مقارنة ما بين المعتقل الصغير الداخلي هذا والمعتقل الأكبر طبعا اللي هو اليوم بكل أسف تحول إلى كل العالم معتقل،
وكلنا في معتقل
نعم
كبيرة
نعم يعني امبارح عم بقرأ عن كيف مثلا ترامب طرد طبيبة لبنانية لديها تأشيرة عمل في الولايات المتحدة طردها عن الحدود مثلا، أو نسيت للأسف اسمه الناشط الفلسطيني
نعم.
أيضا تم سحب الكرت الأخضر منه واعتقاله وإلى آخره. فإحنا اليوم معتقل
طب
كبير.
طب لأين وصلنا برأيك اليوم؟
للمعتقل الكبير
يعني إذا كنا صرنا
على الأقل على الأقل كنا في المعتقل الكبير بالمناسبة
نعم كنا يعني منذ فترة يعني
مش منذ فترة طويلة يعني إحنا اليوم نتحدث عن انهيار منظومة القانون الدولي وكذا، بينما مثلا فيتنام حصلت في السابق غزو العراق 2003 حصل خارج إطار القانون الدولي فإحنا اليوم نرى يعني تمظهرات الحادة، وعلى الأقل على الأقل الإيجابية الممتازة هي أن الكثير منا استيقظ على هذا الواقع وصرنا نتحدث فيه بشكل يومي أنه إحنا وين رايحين، شو هالعالم هذا اللي عايشين فيه، وأنه كل هذا الإطار القانوني اللي أنا بشوفه هو عبارة عن محاولة يعني تسويات بين القوى الكبرى لا تنطبق علينا إحنا في جنوب العالم، هاي بس بناتهم
يعني. هل يمكن أن تترك نهائيا العالم العربي وتستقر في
أبدا لا يعني سأستقر ربما في باريس لفترة وربما تطول،
لكنك ستعود
ولكن
إلى الأردن؟
يعني لن طبعا الأردن هو بلدي
بس يقال الشخص لما يترك بلده بيصير لسانه طويل، ولما بيكون لسانه أصلا طويل
بس أطول يعني ما يعني أعتقد
بس
إنه
قلمه
ولا
ما بنحكي عن
القلم الطويل موجود طوال الوقت طوال الوقت وأنا يعني لا أجد نفسي إلا يعني أولاً يعني مهتم في كل شؤون العالم وأيضاً بكل تأكيد في شؤون بلدي والمنطقة العربية، فلن أتخلى عن هذا الرابط أبداً طبعاً.
هشام البستاني يعني أنت اعتقلت ومنع كتابك اللي بنعرفه الكيانات الوظيفية حدود الممارسة السياسية في المنطقة العربية ما بعد الاستعمار، هل هذا يعني كان نقطة تحول في مسيرتك؟ هل عزز إيمانك بما تكتب؟ هل خلاك تخاف يحط لك حدود حمراء ولا لا خطوط حمراء؟
يعني أنا بالنسبة لي من ربما من القلائل اللي ما عندهم خطوط حمراء صراحة، يعني وبحاول أتعمد إنه أضبط نفسي إن إذا أو أمسك نفسي يعني
حتى ما تتعداش يعني
لا أمسك نفسي إذا 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 وضعت رقابة يعني دائما بحاكم نفسي إذا هل أنت تضع رقابة على نفسك ولا لا بجهد واعي، ولكن الفرق في فرق كبير بين ناس بتشوفيهم بشتموا وبين ناس بقدم نقد، فأعتقد أنه هاي المساحة النقدية مهمة وضرورية، وأيضا هي يصبح صعب التحكم فيها وقمعها بالكامل إذا هي ماخذ الشكل الموضوعي.
بس أستاذ هشام في تناقض شوية في الكلام.
كيف؟
أنت اعتقلت بسبب الانتقاد
نعم.
وأنت تحب بلدك
نعم.
ولا تريد أن تترك بلدك، ولكن ليس هناك بلد في هذا العالم إن كان عربي وغير عربي ما فيهوش
حرية تامة،
فيه حرية تامة وما فيهوش خطوط حمراء.
100%
أنت مجبر يعني إذا كنت من الأشخاص الذي يؤمنون بالنقد والانتقاد مجبر أن تنتقد تلك الخطوط، فهذا معناه أنه في خطر عليك،
وهو ما يحصل يعني النقد قائم يعني الكتاب التي تحدثت فيه نعمات عنوانه الفرعي حدود الممارسة السياسية في المنطقة العربية ما بعد الاستعمار، وبالتالي الاستعمار وآثاره المستمرة والحاضرة اليوم، ومنه الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني وغيره من الاستعمارات حاضر بقوة ضمن المنظور النقدي الذي أتبناه.
إذن هو موجود مازال موجود طبعاً، ولكن بصورة
طبعاً
أخرى
طبعاً لا بصورة جذرية، لأنه كما تعرفون الآثار الاستعمارية
كان
في بلداننا
عسكري، ولكنه الآن أصبح بطرق أخرى
اقتصادي سياسي حتى عسكري فبالتالي هذا الجانب النقدي مازال قائم ومستمر.
يعني أنا حابة أسأله لأنه الأردن وما الأردن بعرفش ليش بحب الأردن أنا
شفتي طلعتني من الموضوع
لا لا لا
بديش أحكي أنا
لا لا بحب المغرب
أنا حكيتك بالأردن
ألم تخاف يوما وأنت موجود في الأردن؟ يعني ما شعرت هيك بخوف؟ أم أنه كان في هناك بعض الحرية؟ يعني نعرف أنه هناك كل البلدان لديها خطوط حمراء، نعم، وهناك رقابة وما إلى ذلك، ولكن نعم، هل برأيك في الأردن استطعت أن تكتب ما تريد؟
إلى حد ما، ولكن مش يعني لا ينشر في الأردن. يعني مثلا أغلب كتاباتي تنشر خارج الأردن، كتبي كلها منشورة خارج الأردن.
هل توزع في الأردن؟ يمكن شرائها؟
يعني يوزع بعضها طبعا لفترات محدودة، بيصير في زي فتحات ما يمكن للكاتب
حرية،
حرية ما بتعرف في فترة فترة لا بتلاقيني كتبت في بعض الصحف الأردنية،
وبعدين بيصير في تغييرات
بعدين بيسكروا الباب إلى آخره. ولكن لا، الخوف يعني أنا بالأردن بين أهلي وبين ناسي، نعم، الأردن أعتقد تعرف نعمات عندنا علاقات اجتماعية وطيدة بين كل الناس،
نعم. على فكرة نعمات من الأشخاص الذين يعني أبقوا على تلك العلاقات، على فكرة اللي بيطبخ لنا في الشغل نعمات
والله،
اللي جبلنا أكل أردني رائج جدا والله، اللي بيجمعنا حول مائدة الأكل نعمات على فكرة. يعني هذه شهادة في حقك يا نعمات.
طبعا فهذا بيميز أعتقد مجتمعنا، وهذا برضو بيؤدي إلى أنه شكل القمع يأخذ شكل آخر. يأخذ، أنا بسميه القمع الأفقي وليس العمودي. العمودي يعني الحاد زي اللي شفناه مثلا في سوريا أو العراق. في الأردن لا، في قمع أفقي بمعنى أنه يمنع الشخص من التواجد في المساحة العامة بالضبط، ولكن
لفترة معينة أيضا يعني،
ولكن ها ما بحطوه في السجن 20 سنة إلى آخره.
أوكي، طيب أستاذ هشام، أنا أحس في مسارك يعني حتى في تخصصك الأول ودخولك لمجال السياسة، وكأنك تأثرت أو هناك شخص أثر فيك، لا أدري إن كان من القريبين أو ربما من المثقفين والكتاب، هناك شخصية معينة أثرت فيك، أدخلتك يعني وخلتك تدخل لمجال الانتقاد والمعارضة ويعني
لا، يكون جريء
وعدم الرضا يعني ما يحدث.
هم شخصين طبعا، أنا يعني كل كاتب هو له يعني، هو مش موجود هيك نزل من السماء، هو متأثر بكل ما حوله من الناس، من مشاهده، من أفلام، من الناس العاديين، من ما قرأوا إلى آخره. ولكن لازم أشير بالتحديد لشخصين، أحدهم هو المفكر المصري نصر حامد أبو زيد، اللي أنا قرأته أنا بالجامعة، وكان يعني مدخل إلي لقراءة نقدية للواقع وإلى آخره. وأيضا الكاتب السوري حيدر حيدر، وهو أيضا يعني متمرد بشكل كبير، سواء في موضوعات الكتابة أو في شكل الكتابة. وبالتالي هدول التنين في بداية طبعا أكتر شيء الواحد بتأثر هو لما يكون في البداية، فهدول التنين في البداية ربما كانوا أكثر من أثر في سواء شكل الكتابة أو أسلوب النقدي في الكتابة، وبعدين طبعا في آخرين كثر.
هل أنت متمرد في كل شيء؟ فإحنا دخلنا في أمور أخرى هذا.
على الصعيد الشخصي نعم، أعتقد أنه ذلك. يعني مثلا عندي موقف متعلق بأنه مش معني أنا بالزواج والإنجاب مثلا، هذا موقف متمرد لا أنسجم كثيرا مع
متمرد أم اختيار؟
هو اختيار، ولكن أيضا تمرد على شكل المؤسسة لتأطير العلاقات الاجتماعية. لأني بعتقد
أنه الزواج
بالضبط بعتبر أنها فيها إشكالية كبرى، مش ضروري نحكيها الآن إذا بتحب نفوت
في
فيها حلقات أخرى بنحكيها
ليش لا.
فبحاول قدر الإمكان أنه أكون منسجم ما بين أفكاري وما بين ممارساتي، مشان نحكي عن المفكر الممارس،
نعم،
يعني يمارس الأفكار، نعم. وبالتالي أكيد كل كثيرنا يعني أغلبنا أو كل الناس بما فيهم أنا طبعا عندهم بعض التناقضات، إشي طبيعي، هذا جزء من الكينونة الإنسانية، ولكن أحاول قدر الإمكان أن أكون منسجم مع أفكاري قدر ما أستطيع، وبالتالي ربما ينطبق متمرد بهدوء.
هدوء.
أنا عندي فقط إذا ممكن تعطيني كلمة عن ما سأقوله الآن، عن كل شيء، عن كل جملة، كلمة عن الحب والموت.
يعني أعتقد هما توأمان، يعني دائما الحب هو الحياة، وبالتالي يعني في النهاية المقاربة.
ماذا يحدث بعد الفوضى؟
ماذا يحدث فوق؟ ستستغربي، الانسجام، قمة الفوضى هي الانسجام الكامل.
رأيت المعنى فيما يحدث؟
تحولت عن رؤية المعنى إلى البحث عن فائدة وجودي في العالم.
الإنسان بين الحياة والموت؟
عليه أن ينجز ما يفيد العالم وما يحقق الفائدة للآخرين.
خذ لك شهيق واعطينا كلمة بعد الشهيق.
شكرا لهذه الاستضافة الجميلة.
ولو أهلا وسهلا فيك. طب في عندك أعمال أنت حابب تقوم فيها يعني قريبا؟
قريبا عندي
لسه ما أنجزتها أو التمرد لم تقم به؟
التمرد قائم، بس عندي مجموعة شعرية متشكلة من 6 مجموعات معا داخل علبة صندوق، فاسمها يعني لم أختره بعد، ولكنه يتكون من 6 كتب معا مجموعة. نعم. داخل الصندوق الكتب اسمها التأملات، الدم، المدينة، الطنين، إيش كمان يا هشام، يعني راح من بالي بقية الأسماء، ولكن كل واحد فيهم يعني تبحث في هذا في موضوع معين، وداخل الصندوق يجمعهم يعني خط. واو. واحد
جميل للغاية. إذن كل هذه التناقضات، ولكن أنت رح تبقى ورح يكون لقاءات أخرى ورح نتحدث عن هذه المجموعة،
ولا نحجز في الصندوق
رح يكون. أيوه. الصندوق يكون في خط معين
ما نطلع فيه تأملات ودم
وطنين. إذا معكم أنا جاهز.
أهلا وسهلا فيك دائما. إذن استمتعنا بهذا اللقاء وكنا مع الكاتب الأردني القاص والشاعر هشام البستاني.
شكرا لكم.
شكرا لإلك.
شكرا لكم كثير.
ولا تخرج من الصندوق، يجب أن تأتينا بالزعتر.
سنأتي به بعد قليل.
هذا قليل. شكرا هشام. شكرا
لزميلتنا من الهندسة الإذاعية ومايا في التنسيق.
وإلى الغد. باي باي.